إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر على 92 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة. قد وصلنا إلى قوله ذكر اختلاف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر. فهذا أيضا من الأوقات التي يعني ينظر فيها، فأوقات النهي قد تقدم أنها 5، وهذا أيضا يلحق بأوقات النهي. ومما لا شك فيه أن هذه درجة أقل من الدرجة الأولى، بل الدرجة الأولى على درجتين. عندنا أوقات التحريم 3، أوقات الكراهة الآن هذه مرتبة أخرى، وهي بعد طلوع الفجر. فهل النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر، هل هذا نهي عن النفل المطلق، أم أن يعني ما كان له سبب يجوز صلاته في هذا الوقت؟ مثلا نام إنسان عن الوتر، فهل يصلي في هذا الوقت؟ إنسان له عادة بقيام الليل، فهل يصلي وهل يقضي يعني شيئا من ورده في هذا الوقت كما قال مالك رحمه الله؟ فالمهم أن هذا الوقت أيضا يعني ينظر فيه. وطبعا ما جاء في هذا الوقت من العلة كما جاء في الأوقات الأخرى، الأوقات 3 أوقات التحريم يعني جاء فيها علل للنهي، وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح هذا إنما هو لسد الذريعة. طيب هذا الوقت يعني ما العلة في النهي عن الصلاة فيه؟ لم يأتي في ذلك علة إلا أن تكون علة يعني مستنبطة. قال واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر. قول الأول فكره الطائفة ذلك، نقول ولهم حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. هذا صححه الشيخ الألباني في الإرواء 478، وذكر هناك فائدة مشهورة تعرفونها إن شاء الله، رواها البيهقي بالسند الصحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة، كما هو يعني اعتراض كثير من الناس أنك إذا بينت له أن في هذا الوقت نهي عن كذا وكذا فيستدل بالإيش؟ فيستدل بالعموم. قال يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. فهذا من الآثار الصحيحة، الآثار المنهجية. قال ولكن يعذبك على خلاف السنة. فالإنسان يتحرى يعني السنة في كل شيء. فليس فقط مخالفة السنة في يعني عدم القبول، بل أيضا يعذب الإنسان على مخالفتها. والدليل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا مثل الرياء أيها الأخوة. بعض الناس يحسب أن الرياء أنه إذا رأى خلاص يبطل العمل، لا له ولا عليه. نقول كلا، بل عليه. ولا أدل على هذا من حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، الحديث معروف. المهم أن هذا قول الطائفة الأولى، ومما روي عنه أنه كره ذلك عبد الله بن عمرو وابن عمر، وذكرنا أنهم من رواة الحديث المذكور. قال وفي إسنادهما مقال، وفي إسنادهما مقال من روي عنه يعني موقوفا. السلام وبركاته. قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد. هذا قالوا فيه ضعيف، عبد الرحمن بن زياد. عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال لا صلاة بعد أن يضيء الفجر إلا ركعتي الفجر. فهذا يعني موقوف. فهل يكون عبد الله بن عمرو وقف المرفوع؟ هذا معلوم، يعني أن الراوي أحيانا يعني ينشط ويرفع، وأحيانا يوقف الحديث. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الفجر، وكره ذلك الحسن البصري وقال ما سمعت فيهما بشيء. وقال النخعي كانوا يكرهون ذلك، وكره ذلك سعيد بن المسيب، وهذا واضح من أثره الذي ذكرناه. والعلاء بن زياد، العلاء بن زياد من العباد الصالحين من أهل البصرة، ومن رواة الحديث، ومن كبار التابعين. كان كثير الخوف والورع، كان يعتزل في بيته ولا يخالط الناس، وكان كثير البكاء. ومن الآثار المشهورة عنه وذكر بعضها البخاري أنه يعني خوف الناس يوما، فكأنهم لاموه أنه يقنطهم، فقال أنا لا أقنط الناس، ولكنكم يعني تحبون أن تدخلوا الجنة على ذنوبكم ومساوئكم أو نحو من هذا الكلام. فالترهيب أيها الإخوة موجود، فالذي يعني يذكر الترهيب الموجود في النصوص هذا لا يقال عنه إنه يقنط الناس، إلا إذا كان دأبه دوما الترهيب ولا يذكر الترهيب. ومما هو معلوم أنه يجمع بين الترغيب والترهيب. هذا توفي سنة 78 هجرية، وقيل في آخر ولاية الحجاج سنة 94 هجري. هذا العلاء بن زياد رحمة الله عليه. ومثل هذه التراجم أيها الإخوة يعني يترجم للعالم بين الحين والآخر، لأن هذا مما يعني يقوي النفس ويزيد الهمة. قال: ورخص الطيف في ذلك، هذا القول الثاني. وممن قال: لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد طلوع الفجر، الحسن البصري. فالحسن البصري يعني روي عنه هذا وهذا، ويدل عليه قوله وقال: ما سمعت فيهما بشيء يعني من النهي. وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل. هذا في الحقيقة يدل على أنه يكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، لأن التعبير بالفوات يدل على أن له يعني هذا المصلي يعني على أن له عادة بقيام الليل، فيصير كأنه قضاء. وإنما الممنوع التنفل المطلق، وهكذا يقال في ذوات الأسباب. يعني الصلاة إذا كان لها سبب فيصليها في هذا الوقت، لأن هذا الوقت يعني أقل في النهي من الأوقات الأخرى. وقد بينا أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي، والذي يقضي ما فاته من الليل هذا يعني له سبب. نعم. إلا أن يقال أن قضاءه إلا أن يقال يعني إن قضاءه يعني بعد طلوع الشمس يعني أولى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. قال: وروينا عن بلال أنه قال: لم ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان. نعم. فبلال يقول أن هذا الوقت ليس وقت نهي. قال: حدثناه يحيى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن بلال قال: لم ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان. تقول: هو في مسند الروياني المجلد الثاني صفحة 9: لم ينهى عن الصلاة إلا عند غروب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان. فهنا عند طلوع، وفي مسند الروياني إلا عند غروب. وفي مسند الحارث 215: لم ينه عن الصلاة في ساعة إلا بعد الصبح، فإنها تطلع بين قرني شيطان أو على قرني شيطان. طبعا هذا الأثر هنا رواه ابن أبي شيبة. فالذي يظهر والله أعلم أن الإنسان ما يتطوع تطوعا مطلقا في هذا الوقت. قال: ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة ثم يدرك الجماعة. يعني إذا صلى الصلاة المكتوبة وأدرك جماعة يصلون المكتوبة التي صلاها، فماذا يفعل؟ قال: اختلف أهل العلم في المرء يصلي وحده المكتوبة، يصلي وحده المكتوبة، المهم أنه صلى يعني سواء كان معذور أو غير معذور، ثم يدرك الجماعة. القول الأول: فقال الطائفة يصلي مع الإمام أي صلاة كانت، يعني إن كانت الصبح يصلي مع الصبح، إن كانت الظهر، إن كانت العصر، إن كانت المغرب، المهم أنه يعني خلينا نتجوز ونقول يعيد الصلاة هذه، يعني هي إعادة في الصورة فقط، وإلا فقد أدى فريضته. قالوا يعني أنه يصلي معه أي صلاة كانت، هذا إشارة إلى الذين منعوا مثلا، قالوا إلا المغرب، أو قالوا إلا الصبح، أو قالوا إلا العصر. وذكر عن أنس وأبي موسى وعلي بن أبي طالب وحذيفة أنهم قالوا يعني يدخل مع الجماعة. قال أنس بن مالك: قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلى بنا الفجر، ثم جئنا المسجد فإذا المغيرة بن شعبة يصلي بالناس فصلينا معه، فهذا يكون أنس وأبي موسى. قال: وروي عن علي بن أبي طالب أيضا وحذيفة أنهما قال: إذا أعاد المغرب شفع بركعة. لماذا؟ لأن الصلاة تطوع، ولا يوجد تطوع وتر، ما في تطوع وتر، والصلاة المعادة هذه تطوع، فقالوا من أجل هذا يشفع المغرب، يعني يصلي معهم ثم ايش؟ ثم يشفعها بركعة. وسئل ابن عباس، هذا الخامس، خمسة من الصحابة، عن ثلاثة صلوا العصر ثم مروا بمسجد فدخل أحدهم فصلى ومضى واحد. صحيح، الإنسان بالخيار، طالما أنه أدى فرضه فلا يلزمه أن يدخل يصلي معه، وإنما إذا دخل يصلي معه، إذا لا يريد أن يصلي لا يدخل المسجد. وجلس واحد على الباب، هذا الإشكال، يعني نقول له إما أن تصلي وإما أن تمشي، وأما جلس على الباب فهذا يشبه إيش؟ من يعرف؟ هذا يشبه ما كان يفعله يعني بعض إخواننا، ونحن فعلناه معهم لكن رجعنا عن هذا، يعني في الصلاة في الحرم، صلاة التراويح في ليش في الحرم، كان الإمام يصلي 20 وكذا، خلاص إحنا نقعد ما نصلي، والله ما أذكر كنا نصلي 11 ونقعد ولا كنا ما نصلي أصلا. المهم فنقول يعني إما أن تصلي معه وإما إيش؟ وإما أن تخرج. نعم. فقال ابن عباس: أما الذي صلى فزاد خيرا، وأما الذي مضى فمضى لحاجته لا جناح عليه. قال: وأما الذي جلس على الباب، طبعا هنا قال فأحسنهم، قال وفي المصنف وهو الصحيح مصنف ابن أبي شيبة فأخسهم، وهو الأقرب للسياق والاستدلال. نعم، فيصبح هذا يعني من التحريف. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، وسيذكر الآثار عن الصحابة هؤلاء. قال: حدثنا حجاج قال أخبرنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس قال: قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلى بنا العصر في المربد، ثم عندكم جلسنا، صوابه جئنا كما تقدم، ثم جئنا إلى مسجد الجامع فإذا المغيرة بن شعبة يصلي بالناس والرجال والنساء مختلطون. كيف يعني بصلاة؟ كيف مختلطون؟ يعني يصلون في مكان واحد، لكن الرجال في الأول والنساء في الآخر. الاختلاط هنا بمعنى أنهم اجتمعوا في مكان إيش؟ واحد. فصلينا معهم، وهذا أيضا كأن في حديث في الوضوء أيضا، الرجال والنساء جميعا، يعني في نفس الإيش، في نفس المكان. هذا رواه ابن حزم. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن جابر عن سعد بن عبيدة ولا عبيدة شيخ عن صلة ابن زفر. وإيش القاعدة في هذا؟ فيش غير عبيدة السلماني بس، فإذا هذا عبيدة. عن حذيفة أنه صلى الصلوات ثم مر بمساجد فصلى فيها ثم صلى المغرب فشفع بركعة. هذا عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. قال حدثنا موسى قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال يشفع بركعة إذا عاد المغرب. هذا عند ابن أبي شيبة. فهنا أطلق الإعادة لكنها إعادة في الصورة، قال إذا أعاد. قال حدثنا موسى قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني قال سئل ابن عباس عن ثلاثة صلوا العصر ثم مروا بمسجد فدخل أحدهم فصلى ومضى الآخر وجلس واحد على الباب، فقال ابن عباس أما الذي صلى فزاد خيرا، وأما الذي مضى فمضى لحاجته، وأما الذي جلس على الباب فأخسه. هذا رواه ابن أبي شيبة. قال وكان سعيد المسيب يرى أن يعيد العصر، يعني مع أنه لا صلاة بعد العصر. وقال الحسن البصري صل معهم أي الصلوات كانت، وهذا قوي الحسن والأسود بن يزيد والزوري. وقال سعيد بن جبير صل معهم وإن كنت قد صليت. وهذا كله أيها الأخوة محافظة على الجماعة وعدم التفرق. وقال الشافعي يعيدها كلها، يعني حتى المغرب. وقال أحمد كذلك، وقال يضيف إلى المغرب، وكذا قال إسحاق. هنا يضيف إلى المغرب يدل على أن قول الشافعي إيش؟ على ظاهره أنه لا يضيف. نعم. وقال سفيان الثوري إذا صلى العصر ثم أدرك مع الإمام ركعتين قال يتم ويشفع. إذا صلى العصر ثم أدرك مع الإمام ركعتين قال يتم ويشفع. إيش فائدة يشفع هنا؟ ما في إلا يتم وخلاص، لأنه أصلا شفع. نعم. إذا أدرك مع الإمام ركعتين قال يتم، خلاص يتم، إذن شفع. قال وإن أدرك ركعتين من المغرب يتم ويشفع. نعم. كيف يتم العصر؟ لأنها ستكون شفعا. القول الثاني وقال الطائفة يصلي مع الإمام الصلوات كلها إلا المغرب والصبح. المغرب لأنها وتر، والصبح لأنه لا صلاة بعد الصبح. فإن قيل وكذا لا صلاة بعد العصر، فالجواب أن يعني بعد العصر فسحة حتى الاصفرار، فربما يكون هذا هو مأخذ هذا القول، ليش المغرب والصبح. هكذا قال ابن عمر والنخعي. قال النخعي فإن عدت المغرب فاشفع بركعة حتى تكون أربعة. عندكم ما في نسخ فيها أربعا؟ المهم لأنها ركعات طبعا، إذا لم يذكر التمييز فمثل ستة من شوال، ستة من شوال. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنا نافع أن ابن عمر قال إن كنت قد صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام فصل معه غير صلاة الصبح وصلاة المغرب التي يقال لها صلاة العشاء، العشاء الأولى، فإنهما لا يصليان مرتين. هنا يعني بيّن فإنهما لا يصليان مرتين. طب المغرب لا تصلى مرة أخرى لأنها وتر، والصبح ما في إلا ما ذكرناه. ثم قوله لا يصليان مرتين، هذا ليس يعني أن الصلاة المعادة أنها صليت، يعني ما تكون فريضتين. نعم، هذا رواه عبد الرزاق. قول ثالث، وقال الطائفة يعد الصلوات كلها إلا العصر والفجر، هكذا قال الحسن البصري. طبعا العصر والفجر واضح لأنه لا صلاة بعد العصر والفجر، والذي يعيد إنما هو يصلي تطوع. قال إلا أن يكون في مسجد قاعدا، الله أكبر، فتقام الصلاة فيصلي معهم. انظر الحرص على متابعة الجماعة، يعني استثنى الحسن البصري هذه الصورة، مع أنه يقول يعني ما يعيد العصر والفجر. قال إلا أن يكون في مسجد فتقام الصلاة فيصلي معه، ومراعاة الجماعة أيها الإخوة لهم وقائع كثيرة. صل الصلاة لوقتها ثم اجعل صلاتك معهم نافلة. قال وفيه قول الرابع، وهو أن يعيد الصلوات كلها إلا الفجر، هكذا قال الحكم. الحكم بن عتيبة توفي 115 تابعي كوفي. قول الخامس، وقال الطائفة الخامسة يعيد الصلوات كلها إلا المغرب، هذا قول أبي موسى الأشعري، وروي ذلك عن ابن مسعود. أما أبو موسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال صليت الفجر ثم أتيت أبا موسى فوجدته يريد أن يصلي، فجلست ناحية، فلما قضى صلاته قال ما لك لم تصلي؟ قلت فإني قد صليت. قال فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر. هذه كانت الواقعة، إيش أقول، هذه كانت واقعة، إيش واقعة أولى لأنس، ثم حصلت له واقعة ثانية مع أبي موسى لما أدركتهم الصلاة مع المغيرة، هنا دخلوا صلى بدون كلام لأنه قد علم الحكم قبل ذلك من أبي موسى. نعم، هذا رواه ابن عبد البر. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا حماد قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال إنها سيكون عليكم أمرا. إنها يعني الأمور، مثلا ضمير الشأن يفسر بأي شيء. إنها سيكون عليكم أمرا يميتون الصلاة ويؤخرون الصلاة عن وقتها. قال فما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتموها معهم فصلوا. هذا يعني هذا نص حديث مرفوع، فابن مسعود يعني أفتى بهذا الحديث. قال إلا المغرب، الأثر عند عبد الرزاق بدون هذا الاستثناء. وفعلا نحن فتشنا في طرق البحث هذه التي تستوعب، فعلا ما في إلا المغرب هذه في أثر ابن مسعود. وكذلك قال أبو مجلز لاحق ابن حميد، وكان أبو قلابة يكره أن يعيد المغرب، وبه قال سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي أنه قال تعاد كل صلاة إلى الصبح والمغرب. نعم، والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم عنه، وحكى الوليد بن مزيد هكذا صوابه، الوليد بن مزيد البيروت عن الأوزاعي أنه قال تعاد كل صلاة إلا الصبح والمغرب، قال فإن دخل مع الإمام في المغرب فيشفع بركة. وفي قول سادس قاله النعمان أبو حنيفة كان لا يرى أن يعيد العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهم، وإن أخذ في الإقامة، يعني وكان حاضرا في المسجد، يعني حتى ولو كان حاضرا في المسجد وأخذ المؤذن في الإقامة وأقيمت الصلاة فلا يصلي فليخرج. وفي كتاب محمد بن الحسن المبسوط إن صلى المغرب ثم دخل المسجد يخرج ولا يصلي معه، ويصلي معهم الظهر والعصر والعشاء ويجعلها نافلة. نعم، رحمك الله. قاله في قول سابع قاله أبو ثور، قال أبو ثور تعاد الصلوات كلها ولا تعاد الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد، كما قال حسن البصري، إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها. قال أبو بكر بعد كل هذا يعيد الصلوات كلها، فسماها إعادة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين ذكرهما في حديث يزيد بن الأسود أن يصلي يا جماعة وإن كان قد صليا، أمرا عاما رحمة الله عليه. وهكذا أيها الإخوة ينبغي أن نكون على هذه الطريقة الفقهية، ما في بأس إنسان يقرأ الخلاف، اقرأ كما تحب، أبسط الخلاف كما تحب، لكن ما موقفك؟ إيش موقفك من الخلاف؟ بعد كل هذا شوف سبعة أقوال، وبعد ذلك ماذا يقول؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا عاما لم يخص صلاة دون صلاة. الذي يتفقه بهذه الطريقة ويجلس يعني إلى شيخ ما يكون عنده غلو ويبين بهذه الطريقة، هذا من أحسن الطرق في الفقه. وأما أن يقال مثلا أخذ الفقه من صحيح البخاري أو كذا هذه فوضى وما فوضى، هذا ما هذا كلام غير صحيح أيها الأخوة. المهم في الشيخ المعلم، الشيخ المعلم إذا كان متمكنا ويؤدب طلابه ويعطيهم القواعد فهذا لا ضير في هذا، بل هذا يعني أقرب إلى السلام. نعم، لأننا رأيت من ينكر يعني على من يتفقه من خلال الأبواب الحديثية، يقول لا يعني يدرس مذهب فقهي، حتى يعني مما اعتذروا به قالوا أن هذا يطول عليهم. يقول أيضا هذا يرجع إلى الشيخ، الشيخ إذا كان متمكنا ويمكن أن يعني ينتهي من الأبواب في أوقات يسيرة ويتم تكرار هذا، هذا بيعلق في الأذهان. إذا جاء إلى أبواب الاستفتاح مثلا أبو داود مثلا، نحن في قراءتنا لأبي داود رحمة الله عليه ذكر أنواع من الاستفتاح كلها أمامك. تعليق بسيط أن هذا الاستفتاح اختاره الإمام الفلاني وهذا اختاره الإمام الفلاني، صار الصورة عندك واضحة. في النهاية بتخرج إن والله هذا من اختلاف التنوع وهكذا. نعم، لأن التفقه على المتون الفقهية هذا يتفقه على متن حنبلي وهذا شافعي، وهذا مما يزيد الاختلاف أيها الأخوة، هذا مما يزيد الاختلاف. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحكم بين الناس عند التنازع إلا كتاب منزل من السماء، هذا هو الذي يحكم بين الناس. فما أحسن هذا، شوف كيف ابن المنذر قال أمرا عاما لم يخص صلاة دون صلاة، وأمره على العموم صلى الله عليه وسلم، فأعطاك منهج وأعطاك يعني أصول، قال وأمره على العموم، ثم ذكر بإسناده. فالذي يعني نجى هؤلاء الأئمة من ربقة التقليد هو الأسانيد، حتى الكلمة جاءت مع دال ودالها، الذي نجاهم من ربقة التقليد هو الأسانيد. الأسانيد، نعم. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه يزيد بن الأسود قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلاة الصبح. يعني هذا كان إيش؟ كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. مسجد الخيف في منى حجة الوداع، فهذا حكم يعني لا ينسخه شيء. فلما سلم إذا هو برجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فأرسل إليهما فجيء بهما ترعد بالبنال المجهول. هذا من المواضع التي مثل يهرعون وغير ذلك، ترعد فرائصهما، مش ترعد، ترعد. نعم، والفرائص جمع فريصة، وهي لحمة بين الكتف والجنب. وين هي الفريصة؟ لا، هذه اللي عند الثدي، هذه عند الخوف ايش؟ ترعد بين الكتف والجنب هذه. فقال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال: كنا صلينا في رحالنا فكرهنا نعيد الصلاة. قال: فلا تفعل. شوف لما أبدوا عذرا النبي صلى الله عليه وسلم ترفق بهم: فلا تفعل، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الناس يصلون. شوف، أدرك الناس يصلون يعني فكن معهم، فكن مع الجماعة. ثم أدرك الناس يصلون فيصلي معهم، وهذا يلزم هؤلاء الذين كانوا يقعدون خلف الإمام في المسجد الحرام. أنا بأتندم على فعل هذا. فيصلي معهم. قال: تكون صلاته الأولى وصلاتهم معهم تطوعا. وهذا أيضا فيه حكم، لأن ستأتينا مسألة أنهم اختلفوا في إيش، أيهما تكون المكتوب. مما لا شك فيه ولا ريب أن الأولى هي المكتوبة بدليل هذا الحديث: تكون صلاته الأولى وصلاتهم معهم تطوع. قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على أن أمره الرجلين بأن يصليا مع الناس بعد نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لئلا يقول، يعني أن أمره بعد نهيه، الأمر بعد النهي، لئلا يقول قائل إن ذلك منسوخ، لأن ذلك كان في حجة الوداع. ثم ذكر إسنادا فيه صراحة ذلك، مع أنه قال في مسجد الخيف. نعم. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال أخبرني جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه وهو يزيد بن الأسود أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، حجته تقول، وفي صحيح أبي داود 591 قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى. قال وفي الحديث دليل على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح. إيش نقول في هذا؟ طبعا هنا أطلق وعمم، فنقول كما ذكرنا في المرة الماضية الدليل الدليل أعم، الدليل أخص من الدعوة. الدعوة إيش؟ إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح، إباحة صلاة يعني أي صلاة. والدليل إنما هو أخص لأنه في ماذا؟ في الصلاة المعادة. نعم، لأنه أمرهما أن يتطوعا، هذا ليس مطلقا. أيوة، لأنه أمرهما أن يتطوع بعد أن صلي الصبح بأن يصلي مع الإمام. نعم، ابن المنذر لعل له يعني، وهذا من إحسان الظن به، يعني أنه يعني أن الصلاة يعني بعد الصبح جائزة، لكن أي صلاة؟ قلنا التي لها إيش؟ أسباب. قال ومما يحتج به في كراهية الخروج من المسجد بعد النداء حديث أبي هريرة. طبعا هذا لأنه تقدم أن هناك من قال يعني إن أخذ في الإقامة ونحوه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا المسعود قال أخبرنا أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال رأى أبو هريرة رجلا يخرج من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، رواه مسلم. ثم ذكر المسألة، واختلف أهل العلم في الصلاة إذا أعادها من صلاها قبل صلاة الإمام أيهما تكون المكتوبة، قد عرفتم الجواب. فقال الطائفة الأولى منها فريضة، روي ذلك عن علي وبه قال ابن عمر وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال صلاته الأولى، صلاته مبتدأ الأولى خبر. نعم، هذا رواه ابن أبي شيبة، طبعا فيه الحارث الأهول. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا قريش بن أنس قال أخبرنا التيمي قال قال نافع جاء المحرر. المحرر هذا اسمه عجيب، هذا المحرر ابن من؟ ابن أبي هريرة، هريرة له ابن اسمه المحرر، وفي التهذيب محرر. قال حافظ فيه مقبول. إلى ابن عمر أكد أبو محمد أنت عندك كمبيوتر. نعم. قالوا ابن أبي هريرة عفش أن يكون أبو هريرة آخر، بل هناك في فقيه شافعي اسمه ابن أبي هريرة، بس طبعا هذا غير، لكن لازم نتأكد، المجازفة قبيحة. فقال إني خشيت ألا أدرك صلاة الظهر في المسجد فصليت في أهلي الظهر ثم جئت فإذا هم لم يصلوا بعد، يعني أخروا الظهر، فصليت معهم في الجماعة، أيهما أجعل صلاتي؟ قال الأولى منهما. القول الثاني، وقال الطائفة التي صلى معهم هي المكتوبة، كذلك قال سعيد المسيب وعطاء والشعبي. نعم. واختلف فيه عن الأوزاعي، فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال أعد معهم واجعل صلاتك معهم هي المكتوبة، وصلاتك في بيتك تطوع. وحكى الوليد بن مزيد عنه أنه قال التي صلاها وحده الفريضة. طيب، جاء على بالي هنا شيء الآن، في مثل هذه الصورة لو قال إيش؟ أنا صليت وحدي فهذه فريضة بخليها إيش؟ بخليها تطوع وبصلي معهم فريضة حتى تكون الفريضة في إيش؟ في جماعة. فهل هذا يصلح؟ هذا ما يصلح إلا إذا كان في الصلاة، يعني يمكن أن يغير من الأعلى إلى الأدنى وهو في الصلاة، أما إذا تمت صلاته وفرغ منها فيعني مضت. قول ثالث، وقال الطائفة ذاك إلى الله يجعل مكتوبة أيهما شاء. وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن مسيب وعطاء خلاف ما ذكرناه عنهم. قال حدثنا سليمان بن لوط قال أخبرنا القعنبي عن مالك عن نفع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام فأصلي معه، فقال عبد الله نعم فصلي معه، فقال الرجل فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال عبد الله أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما ما شاء. رواه مالك في الموطأ. قال وحدثونا عن وهب بن بقية قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي هنيدة العدوي قال سئل ابن عمر عن رجل صلى المكتوب في بيته ثم يدرك المكتوب والناس في الصلاة، فقال فرض الله في اليوم والليلة خمس صلوات، فما بال السادسة؟ يعني الفريضة واحدة. نعم، يعني كأنه يقول يعني أنت صليت ستة فهي واحدة منهم إيش؟ واحدة منهم فريضة. هذا معنى فما بال السادسة، يعني إحداهما فريضة، فهذا مثل الأول، إحداهما فريضة فيكون يعني هذا الأثر مثل الأول، أن هذا إلى الله عز وجل. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلى صلاة في يوم مرتين، يعني يا إبراهيم على أنهما فريضة. قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا عباد بن عوام عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلى صلاة في يوم مرتين، هذا في صحيح داود 592. وقد كان إسحاق يقول معنى حديث ابن عمر أي لم يفرض الله صلاة في يوم إلا مرة واحدة، وإنما كان ابن عمر خارجا من المسجد، يعني لما سأله السائل عن هذا الأثر، هذا توجيه آخر، يعني كان خارج المسجد فلما سأله قال ما في إلا خمس صلوات، يعني لا تصلي معه، فإذا كان في المسجد فإنه يصليها لغير معنى قضاء الفرض. فهذا الذي ذكرناه قبل نقول أو إيش أو كما وجه إسحاق كما سيأتي. نعم. آدم يقول بل صدوق حسن الحديث كما في التحرير، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات ولا نعلم فيه جرح. الحمد لله. قال فإذا كان في المسجد فإنه يصليها لغير معنى قضاء الفرض، ولكن لحرمة الصلاة في المسجد نقول وإيش والجماعة أيضا. وقال غير إسحاق إنما نهي عن الإعادة على نية الفرض، أي فلا بأس أن يصليها على غير نية الفرض، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.